العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الأربعاء 29 من شهر صفر نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في كلية الشريعة في جامعة الكويت لإلقاء الضوء والكلام على ما يتعلق بالمنهجية في دراسة الفقه وأصوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. فأقول وبالله أقول وفي الله أقول إن العلم الشرعي كما هو معلوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، بل هو نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. والأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر بحاجة، بل في ضرورة، إلى هذا النوع من الجهاد، أعني جهاد العلم، نظراً لكثرة الجهل الذي فشى في كثير من بلاد المسلمين، ونظراً أيضاً لأن بعض الناس تطاول على الإسلام والمسلمين وألصق به من التهم والأقوال التي هي من الزور والبهتان ما يحتاج فيه إلى الدفاع. فالناس في حاجة، بل في ضرورة، إلى العلم الشرعي. وطلب العلم الشرعي كما تقدم من أفضل ما تفرغ الإنسان له وأفنى أوقاته فيه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول: العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته، فلا شيء يعدل طلب العلم الشرعي. فطالب العلم الشرعي هو من أفضل العبادات، بل هو أفضل من التفرغ لنوافل العبادات. وفيما يتعلق بالمنهجية في طلب العلم، ينبغي لطالب العلم أولاً أن يحرص على تصحيح النية لله عز وجل بأن يقصد بعلمه وطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره والدفاع عن هذه الشريعة والدعوة إلى الله عز وجل. ثانياً أيضاً مما أصيبه أن يحرص طالب العلم على العمل بعلمه، يحرص على أن يطبق ما تعلم وأن يعمل بما تعلم، لأن العلم بما تعلم ينتفع به انتفاعا عظيما، من جهة أولا أن الله عز وجل يورثه ويفتح له من أبواب العلم ما لا يخطر له على بال. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كذلك أيضا من ثمرات العمل بالعلم أن الإنسان يكون قدوة أمام الناس، لأن الناس إذا رأوا طالب العلم يمتثل ما تعلم ويطبق ما تعلم وثقوا فيه وأقبلوا عليه وأحبوه، بخلاف طالب العلم الذي يتعلم ولكن لا يطبق ما تعلم، علمه فقط شيء نظري لا تطبيقي. فالعمل بالعلم من أعظم أسباب أن يفتح الله عز وجل على العبد، يعمل بعلمه في عباداته، في معاملاته، في أخلاقه، في منهجه، في سلوكه. أيضا من الأمور التي أوصي بها ما يتعلق بالجد والاجتهاد والحرص على العلم الشرعي. فالعلم كما قيل لا ينال براحة الجسم، العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على المراجعة والمذاكرة. فيما يتعلق بالمنهجية في دراسة الفقه، أولا ينبغي لطالب العلم حينما يريد دراسة الفقه أن يختار متنا فيما يتعلق بالفقه، متنا، وينبغي في هذا المتن أن يكون أن يتصف بأوصاف ثلاثة: أولا أن يكون معتمدا، وثانيا أن يكون محررا، وثالثا أن يكون مختوما بالشروح والحواشي. معتمدا لأنه ليس كل المتون في الفقه أو في غير الفقه تكون معتمدة. علم الفقه ولا سيما في مذهب الحنابلة هناك متون كثيرة، لكن أهل العلم لم يعتمدوا منها إلا القليل. فينبغي لطالب العلم حينما يريد الشروع في دراسة علم الفقه أن يختار متناً معتمداً عند أهل الفن. كذلك أيضاً ثانياً أن يكون محرراً. والتحرير نوعان: تحرير من جهة ألفاظه بحيث لا يكون فيه ركاكة في أسلوبه وفي طريقة عرضه، وثانياً محرراً من جهة ما من جهة أن ما كتبه يمثل مذهب الحنابلة بحيث لا تكون فيه مخالفات كثيرة للمذهب. فهناك متون صنفت، لكن إذا قرأتها وجدت أن غالب ما فيها مخالف للمعتمد من المذهب مثلا، فحينئذ لا يستفيد الإنسان بقراءتها وحفظها تلك الفائدة. ثالثا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي لأجل أن يرجع طالب العلم إلى هذه الشروح والحواشي إذا أشكل عليه أمر من الأمور. فلابد في المتن الذي تختاره الذي يختاره طالب العلم فيما يتعلق بالفقه أو أصول الفقه أو النحو أو غيره، لابد أن يكون فيه هذه الأوصاف الثلاثة. أولاً يكون معتمداً، فمثلاً في مذهب الحنابلة في الفقه من أحسن المختصرات المعتمدة زاد المستقنع، كتاب معتمد وكتاب يعني محرر من جهة العبارة والألفاظ، ومحرر من جهة أن أكثر ما فيه يمثل مذهب الإمام أحمد. أيضاً مخدوم بالشروح والحواشي، له شروح وله حواشي وله تعليقات. في أصول الفقه هناك متون كثيرة، لكن مثلاً لو اختار الإنسان المبتدئ الورقات للجويني إمام الحرمين وحفظها وقرأ ما يتعلق بها من شروح وحواشي استفاد فائدة عظيمة. كذلك أيضاً يمثل بعلم النحو، ما أكثر ما صنف في علم النحو فيما يتعلق بالمنظومات والمتون، لكن الذي اعتمده الناس وركنوا إليه ما يتعلق بألفية ابن مالك لطلبة العلم المرتقين، أو قطر الندى للمتوسطين، أو الأجرمية للمبتدئين. هناك متون كثيرة، هناك ألفية للسيوطي وألفية لابن المعطي فيما يتعلق بالنحو، لكنها هذه تركت لأنها لا ينطبق عليها ما تقدم من أنها معتمدة وأنها محررة وأنها مختومة بالشرح والحواشي. فأعود وأقول إن البتن الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه فيما يتعلق بالفقه وأصوله أن يكون فيه الأوصاف الثلاثة: أولاً معتمداً، ثانياً محرراً، ثالثاً مخدوماً بالشروح والحواشي. ثانياً أيضاً أن يحرص على الحفظ. الحفظ يا أخوان هو العلم، من لم يحفظ لن ينال العلم. ولذلك شيخنا رحمه الله على جلالة قدره يقول: لم يبقى في عندي من العلم إلا ما حفظت. الذي حفظت هو الذي استقر، لأن الفهم مهما فهم الإنسان سوف ينسى. الإنسان مهما فهم سوف ينسى، لكن لا يستقر في قلبه إلا ما حفظ. فليحرص طالب العلم على الحفظ وعلى تأصيل نفسه، لأن الإنسان إذا أصل نفسه في العلم تأصيلا قويا استطاع أن يرتقي درجات وأن يبلغ مراحل متقدمة، لأن عنده أصلا قويا يبني عليه، بخلاف الذي يكون تأصيله ضعيفا تجد أنه لا يستطيع أن يترقى في العلم لأن تأصيله هش. فهي كالبناية، إذا كان أصلها قويا استطاع الإنسان أن يرتقي فيها وأن يبني طوابق متعددة، إذا كان بناؤها هشا وقاعدته هشة لم يستطع أن يبني سوى دور أو دورين. فاحرصوا على الحفظ. العلم أيها الإخوة في الحفظ، العلم في الحفظ، فمن حفظ أدرك العلم. أيضا مما أوصي به فيما يتعلق بالمنهجية أن يحرص طالب العلم على الأصول والقواعد والضوابط، يحرص على الأصول والقواعد والضوابط التي تضبط له العلم، لأن المسائل الفقهية كثيرة منتشرة متشعبة، لا يمكن للإنسان أن يحفظ جميع المسائل، لكن ما الذي يجمع له شتات هذه المسائل و وينظمها له في منظومة واحدة هو الحفظ. فإذا حفظ القواعد والضوابط والأصول تمكن من حفظ، يعني استغنى بهذه القواعد عن حفظ كثير من المسائل الفقهية. وأضرب لذلك مثالا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما الذي يدخل تحت هذه القاعدة من المسائل الفقهية؟ ما الله به عليم في جميع أبواب الفقه، حتى في كتاب النكاح والطلاق والرضاع والحدود والقصاص تدخل هذه القاعدة. إذن هي تغنيك عن حفظ آلاف المسائل، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فحفظ القواعد والضوابط والأصول يعين طالب العلم في أولاً أنها تجمع له المسائل، وثانياً أيضاً أنها تجنبه التناقض. ولذلك من فوائد التقعيد والتأصيل أن التقعيد والتأصيل يجنب الفقيه التناقض في الأحكام، لأنه يسير على منهجية منضبطة، يسير على منهجية منضبطة ليس فيها الوجاج، فلا تجد تناقضاً في أقواله ولا في اختياراته. أيضاً يدرك بهذه القواعد والضوابط، يدرك فهم أسرار الشريعة أيضاً بمعرفته لهذه القواعد والضوابط والأصول، يتمكن من معرفة ما يستجد من المسائل الفقهية والتي تسمى النوازل. لأن الإنسان الذي عنده علم مبني على قواعد وأصول لا يحتاج إلى دراسة النوازل حقيقة إلا في حالة معينة، وإنما يطبق هذه النازلة على هذه القواعد والأصول والضوابط التي عنده. وأضرب مثال لذلك، كثير من المسائل حينما كان مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين يسألون عن مسائل مستجدة فيجيبون إجابات محررة مع أنهم لم يدرسوا هذه المسائل ولم يدرسوا ما يتعلق بالنوازل. لماذا؟ لأنهم طبقوا هذه المسائل على ما عندهم من القواعد والأصول والضوابط، فيقول هذه مسألة محرمة لاشتمالها على الربا، لاشتمالها على الغرر، لحل لكذا وكذا، فيرجع هذه المسألة أو يبني هذه المسألة على ما عنده من قواعد وضوابط وأيضا فهم لمقاصد الشريعة. فإذا أكرر وأقول ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ما يتعلق بالقواعد والضوابط والأصول التي يترتب عليها الفوائد السابقة من استغنائه عن حفظ المسائل، ومن كونه تجنبه التناقض، وأيضا يكون يعرف بها ما يستجد من المسائل التي تسمى النوازل وغير ذلك. أيضا من المسائل من الأمور التي تعين الإنسان على التأصيل العلمي أن يتلقى العلم عن طريق المشايخ، عن طريق المشايخ لا عن طريق القراءة، لأن التلقي عن طريق المشايخ فيه فوائد متعددة عظيمة. منها أولاً أنها أخصر، أن القراءة على شيخ أو معلم أخصر، فبدلاً من أن تقرأ 20 كتاباً هذا المعلم يلخص لك هذه الكتب في درس واحد. أنت لو أردت أن تبحث عن مسألة حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سترجع إلى كتب 10 كتب 20 كتابا، لكن الشيخ أو المعلم يلقيها لك، يعطيك زبدة الموضوع منتقاه من جميع هذه الكتب. أيضا بالنسبة للقراءة على الشيخ يحصل فيها المناقشة، ربما يحصل عندك إشكالات تحتاج إلى من يكشفها، فإذا كنت تقرأ من كتاب قد يحصل لك عسر، يكون عندك عسر أو عدم فهم لعبارة الكتاب، وحينئذ ربما لا تفهم المسألة على وجهها، بخلاف ما إذا كنت تقرأ على شيخ أو معلم، إذا أشكل عليك أمر من الأمور تتمكن من سؤاله. أيضا القراءة على المعلم يكتسب طالب العلم من أخلاق معلمه، يكتسب من أخلاق معلمه. نحن يعني ممن من الله عز وجل علينا بالدراسة على شيخنا رحمه الله استفدنا من أخلاقه وتعامله أكثر مما استفدنا من علمه. العلم علم الشيخ الآن مبثوث ومنشور مكتوبا ومسموعا، لكن الذي يقرأ الكتب ويسمع الكتب ليس كالذي عاصره وزامله. المزاملة والمعاصرة لها شأن آخر، كيف تعامله مع الناس، كيف يتعامل مع الجاهل، كيف يتعامل مع العالم، كيف يتعامل مع طالب العلم المبتدئ، طالب العلم المرتقي إلى غير ذلك. فملازمة الشيخ أو العالم يستفيد طالب العلم فيها فائدة عظيمة، لكن ليس كل من ارتسم للتدريس والتعليم يمكن أن يكون يمكن للطالب الإنسان أن يأخذ العلم عنه. لابد في من تتلقى العلم عنه أولا يكون عنده علم شرعي، ثانيا صحة العقيدة، ثالثا أيضا سلامة المنهج والتوجه. هناك أناس عندهم علم شرعي وعنده في العقيدة لكن عنده توجه سيء، توجه إلى جماعة يعني حزبيات أو ما أشبه ذلك. فيحرص طالب العلم على أن يتلقى العلم على عالم سليم من جهة العقيدة، أيضا سلامة من جهة التوجه والفكر، بحيث لا يكون منتميا لحزب من الأحزاب. وأنا أقول لكم الآن كل طالب علم الإنسان المنتسب للعلم متى أشغل نفسه بالسياسة والأمور السياسية والأمور الحزبية ضيع نفسه وأضع غيره. لا يمكن أن يجتمع علم وانشغال بالسياسة وانشغال بالحزبيات وانشغال بالتصنيفات. اشتغل بالعلم، كن يعني اصرف أوقاتك واصرف عمرك فيما ينفعك ويقربك إلى الله عز وجل. أما انشغال الإنسان بأمور السياسية، انشغاله بالأمور التحزبية بحيث أنه يوالي من كان مواليا لحزبه ويعادي من عاد، كل هذا لا يليق بالمسلم. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فينبغي لا سيما طلبة العلم والمهتمين بهذا الجانب أن يكونوا قدوة لغيرهم في ما يتعلق بالتحاب والتواد، وأن يوجه بعضهم بعضا بالموعظة والرفق واللين. هذا ما أحببت أن أتكلم عنه في مقدمة هذه المحاضرة، وأنا أحب أن يكون هناك فتح لباب الأسئلة والمناقشات، لأنه ربما يكون عند الطلبة عند الطلاب والإخوان والمشايخ أمور يقولون أن يكون عندهم أمور لم أتعرض لها أو يفتحون علينا من ما فتح الله عز وجل عليهم. نعم.
مشكور الفضيلة الشيخ حسن الدكتور سامي سيد على المقدم، وأشكره على هذا التوجيه لأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات. ونعم نفتح الأسئلة المباشرة من عشرة المناقشات على أن تكون ودنا في المنهجية والتدرج في هذا العلم الشرعي. نشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم ونفتح المجال للإخوة، وهذا الوقت يعني ملككم وأنا مستأذن به فضيلة الشيخ.
الشيخ هو الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أشكر فضيلة الشيخ حسام السيد على هذه التوجيهات الدقيقة والنافعة التي تدل يعني كان من الشيخ ويتكلم. أتذكر الشيخ صاحب الثانية رحمه الله تعالى في الأسلوب وحتى في عرضه الذكر، الحمد لله يعني على توفيق الله تبارك وتعالى من التنبذة التي نسأل الله عز وجل الشيخ وبإذنه سبحان الله. ذلك يعني وذلك نسبه ليس نسبا رحمية، وإنما نسبه في العلم وأرقى وأعلى وأسمى، فهي أن ينتسب الإنسان لهذا الشيخ. فرب طالب العلم انتسب للشيخ كان أقرب إليه من أولاده. الحق نحن نرحب الشيخ بقسم الفقه الأصولي وخاصة اللجنة الثقافية والإعلامية في هذا القسم قسم الفقه الأصولي، ونرحب أيضا به في هذه الكلية. والحقيقة لدي سؤال أو قبل يعني نشكر الشيخ بندر الدكتور بندر الذي يثيبنا دائما بالضيوف، جزاه الله خيرا عنا خير الجزاء. لدي سؤال الشيخ يعني وهو يتعلق بطلابنا كيف الطالب أن يوائم طالب العلم في البكالوريوس سواء في الفقه والأصول؟ كيف يوائم بين التعلم والتلقي في الكلية والتلقي على المشايخ؟ يعني كما تعلم فضيلتكم الطالب يأخذ فقه واحد فقهين أصول واحد اثنين ثلاثة أربعة، هناك اختلاف في مناهج الأساتذة، بعضهم لا يكمل منهاج، بعضهم يعطي كتاب معين، يعني هنالك الحقيقة إشكالات يبدو نريد من خلال خبرة فضيلتكم كيف يمكن للطالب أن يوازي بحيث يستفيد، لأن بعض الطلبة يقولون الكلية ليس فيها علم، للأسف بعضهم يحمل هذا الفكر، وبعضهم يقول أيضا العكس أن والله العلم عند المشايخ فيه علم مبتدئ، فكيف يمكن أن نوازي ما بين الفضيلتين بحيث أن الطالب فعلا يستفيد من هاتين المرحلتين؟ وجزاك الله خيرا عما خلص على هذه الكلمات المباركة، شكرا.
طيب أقول لا منافاة، يمكن لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين بحيث أنه يستفيد في الدراسة الصباحية فيما يتعلق بالدراسة المنهجية، ويكون له دروس مسائية بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء في المتون التي تحتاج إلى زيادة فيما يتعلق بالمحاضرات. وهناك طريقة أخرى قد تختصر للطلاب، وهي أن يكون مسجد الجامعة محضنا للطلاب، بحيث أن المشايخ جزاهم الله خيرا في قسم الفقه أو قسم الكتاب والسنة أو غيرها يكون لهم دروس توائم وتواكب الدروس الجامعية، فمثلا يكون له درس مثلا في الفقه بحيث أنه يتمشى مع دروس الجامعة، تكون هذه الدروس كتقوية وتأصيل لطالب العلم، لأنكم كما تعلمون أن الأستاذ في المحاضرة عنده وقت محدود وزمن محدود، لا يستطيع أن يأتي بجميع ما يتعلق بالكتاب والمحاضرة، ربما أن الفصل الدراسي ينتهي والأستاذ لم يشرح إلا شيئا من المنهج أو نصف المنهج يبقى، فكونه يشرح المنهج شرحا مؤصلا مفصلا مقاعدا هذا يحتاج إلى وقت طويل، فمن أحسن ما يعين الطلبة أن يرتبوا مع أساتذتهم في ما يتعلق بالدراسة في المساجد، والمساجد يا أخوان فيها من البركة ما ليس في غيرها، الجامعة فيها فائدة ويستفاد منها، لكن الدراسة في بيوت الله عز وجل فيها بركة عظيمة، وسبحان الله ثبات العلم، لأن الذي يأتيك في المسجد أتى قاصدا العلم مخلصا لله في العلم، بخلاف الذي يأتي بالجامعة قد يكون له غرض أن يحصل شهادة أو غرض آخر، لكن الذي يأتيك في المسجد من الطلبة هو طالب يريد العلم فقط، يريد العلم وجه الله عز وجل، بخلاف الطلبة الذين يدرسون في الكلية، لأن يدرسون في الكلية منهم من يكون يريد العلم ومنهم من له غرض آخر أو لم يجد مجالا سوى هذا المجال ودخل هذه الكلية على إكراها فيها إلى غير ذلك. فأنا يعني أختصر الكلام وأقول من المهم لطالب العلم أن تكون له دروس، يرتب دروس مع المشايخ، وحبذا لو اجتمع مثلا الطلاب أحد الفصول ورتبوا مع أحد المشايخ يقول له درس مثلا فيما يتعلق بما يتواءم ويتناسب مع منهجهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. في البداية أشكر الشيخ الإسلامي الدكتور أسامة السير على قبول الدعوة، وشكر موصول أيضاً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وأخص بالذكر اللجنة الثقافية للقسم الفقهي والأصول. وذكر أن الشيخ أظهر الشيخ وأنه مسلط الضوء حول كتاب مقرر جامعي في هذه الكلية، وهو كتاب الروض المتبع للإمام الجهودي رحمه الله. لو أن الشيخ يعطينا لمحة يسيرة عن هذا الكتاب وعن كيفية الاستفادة منه في طالب العلم.
هو فيه غدا أو يوم الجمعة حلقة حوارية، ما نحب نحرق الحلقة الحوارية، لكن نعطيكم يعني شيء مختصر ما يتعلق بكتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع من أفضل الشروح المتوسطة يعني ليست مختصرة اختصارا مخلا ولا مطولة تطويلا مملا، فهو كتاب يعني يشرح زاد المستقنع في من مختصر المقنع، وسمى الروض المربع شرح زاد المستقنع. هو كما قلت من أفضل الكتب التي المتوسطة، الكتب المتوسطة لطالب العلم، لكن الاستفادة منها، الاستفادة من هذا الكتاب يعني لابد أن يعرف منهج المؤلف في كتابه ومصطلحاته في كتابه حتى يستفيد منه فائدة عظيمة، لأن عدم معرفة المصطلحات ربما يمر على الإنسان مسائل قد لا يفهمها لعدم معرفته بمنهجه وطريقته. البهودي رحمه الله كما هو معلوم من متأخر الحنابلة، بل هو شيخ المذهب عند المتأخرين، وكتابه هذا الروض المربع هو عمدة من اعتمد عليه بعد الله عز وجل عمدة، لكن بفهم منطوقه ومفهومه وقيوده. ولهذا قيل إن الشيخ عبد الله أبا بطين مفتي الديار النجدية في زمنه ذكر شيخنا رحمه الله أنه اقتصر على الروض المربع، لكن ليس قراءة مجردة هكذا، لا، قراءة بحيث أن العبارة يفهمها منطوقا ومفهوما وقيدا وشرطا إلى غير ذلك. فالذي يريد أن يركز على الروض المربع يستفيد. وأنا باختصارا يعني أقول لطلبة كلية الشريعة أن يجعلوا الروض المربع عمدة لهم في الفقه، بحيث أنه كلما مرت به مسألة من المسائل النوادر يضيفها بالهامش فيما يناسبها. يعني مثلا عندكم الآن في الطبع المعتمد أظن حاشية بن شيخ بن قاسم أو غيرها،
لا يوجد طبع
إلى قصدي حاشية بن قاسم، شيخ محمد بن قاسم رحمه الله، عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فيها مجال للكتابة، فيها مجال للكتابة. فمتى مر بك مسألة أو اختيار أو فائدة اذهب وقيدها في موضعها المناسب. يعني مرت بك مسألة مثلا تتعلق بالحج، محظورات الإحرام عن حلق الرأس، اذهب وقل فائدة مسألة واكتب الإحالة عليها، ستجد أنك بعد فترة يعني جمعت حاشية لك أنت نفسك، صارت لك حاشية. فيحرص يعني الإنسان على أن يقيد كل مسائل تمر به. إذا مرت بك مسألة لا تعتمد على ذهنك أن مهما بلغت من الحفظ والعلم تنسى، مهما بلغ الإنسان من العلم والحفظ فإنه ينسى على جلة قدره. ولذلك أزال أذكر أن شيخنا رحمه الله مرة من مرات مر بحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، وذكر ستة أوجه، أكثر من ستة أوجه في الكلام على هذا الحديث وكيف يجاب عنه، وما هو الملل الذي يثبت لله، وما هو الملل الذي ينفع. سبحان الله، بعد فترة أراد أن يتكلم عن هذا الحديث، يقول لم يحضرني سوى وجهين، البقية نسيتها، يعني لم أقيدها. وأحيانا لسيما العالم يفتح الله عز وجل عليه فتح، يفتح الله عز وجل على الإنسان فتحا ربما لو قرأ كتبا لا يجد هذا الفتح، فأنت انتهز الفرصة متى وجدت أن قرأت كلاما وفتح الله عز وجل عليك بتصوير للكلام، تقسيمات، بيان أحوال، قيدها. ولا تعتمد على ذهنك وتقول خلاص مفهومة عندي، لا، سيأتي زمن تنسى هذا. فالإنسان دائما يحرص على أن يكون له مثلا دفتر أو كشكول يكتب فيه ما يفتح الله عز وجل عليه من المسائل والفوائد وما يمر به من القواعد والضوابط. بالنسبة للفقه كما قلت لكم، كتاب الروض المربع من المستحسن يكون الإنسان عنده الكتاب يكون فيه هوامش واسعة من اليمين والشمال حتى يقيد ما فيه من المسائل. أيضا يفهم مصطلحات هذا الكتاب، مصطلحاته لا يعني تخرج عن ما في زاد المستقنع، فهو يشير إلى الخلاف بطرق، منها أولا إشارات الخلاف المعروفة التي هي الحروف لو وإن وحتى، أو بنفي شيء، بنفي اشتراط شيء لو لم ينفه لعلم. أولا بالنسبة لإشارة الخلاف، إشارة الخلاف التي يشير بها الفقهاء المتأخرون ثلاث: لو وإن وحتى. فمثلا يقول ويجزئه الاستجمار ولو بحجر ذي شعب، ولو بحجر ذي شعب، يعني الحجر الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاث أحجار. ما يتعلق بإن للخلاف المتوسط، خلاف المتوسط يعني في، وذلك في مسألة مثل المعضوب، الإنسان المعضوب الذي استناب شخصا ليحج عنه وعوفي، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ يقول زاد المستقرن ويجزئه وإن عوفي بعد الإحرام، حتى للخلاف الضعيف. لكن لاحظ، للخلاف الضعيف ليس ضعفا من جهة الأدلة، وإنما هو ضعف من جهة كون ما خالفه هو المذهب. فمثلا من أمثلة حتى قالوا مثلا ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب، يعني فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي على المشهور المذهب أنه لا يصح. كيف عبر بحتى؟ قد يقول قائل كيف عبر بحتى خلاف ضعيف، مع أن المسألة مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي من أشهر المسائل وأقوى المسائل أدلة. نقول ليس مراد ليس المراد بالتعبير بحتى يعني إشارة إلى الخلاف الضعيف، الضعيف من حيث الأدلة، لا، الضعيف في كون ما خالفه هو المذهب. فمثلا فعل ذوات الأسباب، فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، المذهب أنه لا يصح، لا يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. القول بجواز فعلها، القول بجواز فعلها مقابل الجواز، هذا ضعيف، ضعيف في كونه هو المذهب. فالضعف هنا لا يرجع إلى الأدلة، وإنما يرجع إلى أن ما قابل هذه المسألة، ما قابلها في كونه هو المذهب ضعيف. فمسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح ولا يجوز. مقابل ذلك الجواز، نسبة الجواز إلى مذهب أحمد هذا قول ضعيف، ضعيف، هذا مراد بالخلاف الضعيف. فالخلاف كونه قويا أو متوسطا أو ضعيفا ليس باعتبار الأدلة، ليس باعتبار الأدلة، وإنما باعتبار أن ما قابل هذا القول هو المذهب أو ليس، أو ليس هو المذهب. أيضا من إشارات الخلاف أن ينفي شيئا لو لم يشترط لعلم. فمثلا يأتي مثلا في صلاة الاستسقاء مثلا أو في صلاة العيدين يقول ولا يشترط لهما صادقين، ولا يشترط لهما إذن الإمام. نقول المؤلف لو لم يذكر ذلك لعلمنا أنه ليس شرطا، فكونه ينص على أنه لا يشترط لوجود الخلاف. أنت حينما تقرأ الكتاب وتجد تقول المؤلف لم يشترط إذن الإمام، إذن ليس شرطا. لماذا نص المؤلف على نفي الاشتراط؟ نقول نص على نفي الاشتراط لوجود الخلاف. إذن هذه أيضا من طرق الإشارة للخلاف. أيضا بالنسبة للشيخ البهوتي رحمه الله، الشيخ منصور البهوتي، طريقة تعامله مع المسائل التي خالف فيها المذهب على ثلاثة أوجه. منها ما نبه عليه، يعني عرفنا أن صاحب زاد المستقنع خالف المذهب في مسائل كثيرة، لكن ما طريقة تعامل الشارح الشيخ منصور مع الماتم؟ نقول طريقة تعامله لها يعني أحوال، منها ما نبه عليه، يعني قال إن المذهب خلاف ما مشى عليه الماتم، وهي 32 مسألة. ومنها ما وضع قيدا أو شرطا حتى يتوافق مع المذهب، تجد يقول ولا يجوز كذا فيضع في الشرط إن كان كذا وكذا. ومنها ما صرف فيه العبارة، بحيث يضع كلاما يصرف فيه عبارة المتن الذي يقرأ المتن مع الشرح لا 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 يجد خلافا، لا يجد خلافا. فمثلا في باب في كتاب الحج السعي، المؤلف رحمه الله صاحب زاد المستقنع ظاهر كلامه أن الموالاة في السعي، أن الموالاة في السعي ليست شرطا، وأنه يجوز التفريق. ماذا صنع الشارح؟ قال ومن سننه، يعني السعي، قال ومن سننه الموالاة، قال بينه وبين الطواف، ليقرأ العبارة يعرف أن المولاة هنا ليست في أجزاء السعي وإنما هي بينه وبين الطواف.
صرف
أي هذه صرف عبارة الشارح، صرف عبارة المعتم من كونه من كون المولاة سنة في الطواف في السعي نفسه إلى أن السنة هي المولاة بين السعي وبين الطواف. هذا ما يتعلق بصرف العبارة. وهناك مسائل الرابع ما لم ينبه عليه أو يقيده بشرط أو يصرف فيه العبارة، ولذلك المسائل التي خالف فيها صاحب زاد المستقنع مذهب الحنابلة قد تصل إلى 150 مسألة، اللي نبه الشارع عليها 32 مسألة، والشيخ صالح البليهي رحمه الله زاد أيضا نحو 5 مسائل، يعني 37 مسألة أو 39 مسألة، لكن هي أكثر بكثير من هذا، نعم.
بارك الله فيكم أخواني،
إذا
ترغبون في السؤال
نعم نعيد السؤال هذا عشان يستفيد الناس.
نعم
تفضل شيخ. نعم هو الدليل الطالب، فيه مزية ليست في زاد المستقنع، وزاد المستقنع فيه مزية ليست فيه. من أهم مزايا دليل الطالب أن ما فيه هو المذهب، لأنه مختصر من المنتهى، الإرادات. لكن زاد المستقنع من مزاياه أولا أنه أكثر مسائل، المسائل التي فيه أكثر بكثير. يعني أضرب مثالا لذلك، زاد المستقنع في صفة الصلاة، دليل الطالب ما في صفة الصلاة، ما في صفة الحج، يأتيك بشروط الحج واجبات الحج إلى غيره. أيضا زاد المستقنع عناية العلماء به واهتمامهم به شرحا وتحشية وتعليقا أكثر من دليل الطالب. فالذي يعني طالب العلم الذي يريد أن يحفظ متنا في وقت الحاضر من أحسن المتون اللي هو زاد المستقنع. لا حرج انه يبدا، يعني طالب العلم المبتدئ ان يبدا بمنهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي، لا يحفظه، يقراه حتى يعطي التصور للفقه، يتصور الفقه تصورا ثم يبدا بهذا. نعم وما في منافات يا شيخ، لان عبارات الفقهاء خصوصا المذهب الواحد ما لا تختلف، الفقهاء يتناقلون العباره. اي فاللي حفظ مثلا دليل الطالب يستعين بشرح التغلبي من احسن الشروح، واحسن من منار السبيل، شرح التغلبي احسن، يستعين به على فهمه، ثم يستفيد من الروض المربع، لان عباره الروض المربع يعني عباره الروض لا تختلف عن عبارة الدليل وشرح الدليل التغلبي. الفقهاء يتناقلون العبارة. لا هذه مطولة، هذه أنت تبدأ من الأعلى للأدنى، كون يدرس إجماعات طالب علم مبتدئ. لا لا، كل باب يحفظ ما فيه من الإجماعات، كل باب يعني قرأت باب المياه مثلا تعرف ما فيه من ما هي الإجماعات التي في هذا الباب. لكن مثلا تدرس الإجماعات، ايضا كثير من الإجماعات، قد يعني كما قال الإمام أحمد، من يدعي الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك من احسن العبارات في حكاية نفي الخلاف عبارة الموفق بن قدامة في المغني، يقول لا نعلم فيه خلافا، ما يقول لا خلاف فيه، فينفي علمه، بحيث انه لو ان احدا اطلع على خلاف في المساله ليس ما تجد مدخل، يعني انا نفيت علمي. وهذا الذي ينبغي الانسان، انه حينما ينفي ما لا يحيط به ان ينفي العلم. ولذلك مر بكم ان الانسان في اليمين اذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت، وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فأقول مثلا والله لم أفعل كذا، إذا أردت أن أحلف على فعل غيره أقول والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا، ففرق. فلذلك الموفق يقول لا نعلم فيه خلافا. لو جاء إنسان قال أنا الموفق قال كذا أنا وجدت في خلاف، ليس لا تج ليس هناك مدخل عليه ولا اعتراض. لماذا؟ لأنه نفى إيش العلم، علم نفسه، وفوق كل ذي علم عليم. في البداية ينبغي لطالب العلم في مسألة أصول الفقه أن يحرص على المتن الذي يكون أقرب إلى التحرير من غيره. وعند الحنابلة يعني في مذهب الحنابلة لكن الهمة ضعيفة، من أحسن الكتب مختصر التحرير، مختصر التحرير. لكن بالنسبة للتعريفات لطالب العلم من أحسن الكتب المعاصرة كتاب شيخنا رحمه الله الأصول بالعلم الأصول، تعريفاته لما يتعلق بالأحكام والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والعموم والخصوص محررة جدا جدا، ولا يعرف تحريرها إلا من قرأ في غيره. اقرأ مثلا الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، وانظر تعريفات العلماء ثم ارجع إليه، تجد أنه استدرك كثيرا من الأمور التي تركوها. فمسألة الحفظ من أحسن المتون لمن عنده همة أن يحفظ مختصر التحرير. لو أراد يعني دون ذلك هناك منظومة لشيخنا رحمه الله تجمع شتات المسائل التي هي منظومة في أصول الفقه وقواعده، وهي أوسع من منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي، أوسع من منظومة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي، لأنها منظومة شيخنا رحمه الله تشتمل على قواعد فقهية وقواعد أصولية، وبنى فيها الفروع على الأصول، يعني يرد المسائل إلى قواعدها وأصولها. أما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهي ما يفعله بعض المشايخ مثلا من في كونه في خلال يوم أو يومين يدرسون شيئا من المنهج، هذه لا شك أن فيها فائدة، لكنها تعطي ثقافة. وأنا لا أزال أذكر يعني وصية أوصاني بها شيخنا رحمه الله من قديم واستفدت منها الحمد لله فائدة. قال لي نصيحة، قال لا تكن مثقفا. كنت أمشي معه مرات فقال لي، لا مسك بيدي وقال لا تكن مثقفا. المثقف أن يعرف من كل شيء شيئا، يعرف في الهندسة شيء، يعرف في الفقه شيء، يعني إذا جلس مجلس يتكلم في كل شيء، لكن إذا أردت أن تغوص معه في العلم لا تجد شيئا. هذا المثقف. المثقف يعرف الفقه أنه أبواب فقهية وأنه كذا وأنه كذا، كما من درس منكم مثلا لمحات في الثقافة الإسلامية هذا مثقف. الإنسان يعني هذه الدروس التي تقام، الدورات أو ما أشبه ذلك، هي لها فائدة لا ننكر فائدتها. فائدتها أولا أنها تكون بداية فعلية لكثير من الناس في طلب العلم الشرعي، تجد أن سبب بداية في العلم الشرعي هو حضور هذه الدورات. من فوائدها أيضا أنه يحصل على علم غزير، أنهم يحصل على علم غزير في مدة قليلة. هذا المتن بدل من الشيخ يشرحه مثلا في شهرين استطاع أن ينهيه في يومين، هذه فائدة. أيضا ما يحصل من التعارف والتآلف بين الطلاب، التقاء الطلبة بالمشايخ، ففيها فوائد. لكنها لما كانت دورات سريعة لا يكون فيها تركيز كما يكون في الدروس المستمرة. فأعيد أقول الدورات العلمية لا شك فيها منفعة وفيها فائدة، لكنها في الواقع أيضا ليست كالدروس المستمرة اليومية، لأن الدورة العلمية أو اليوم العلمي محصور في زمن معين كالدراسة المنهجية في الجامعة. الأستاذ يريد أن ينهي المنهج في مدة شهرين، وربما أيضا صادف تقديم اختبارات لسبب ما أو تعطل دراسة بسبب ما، فأيضا تعسر عليه أو تعذر أن يكمل نصف المنهج. فالأيام العلمية والدورة العلمية هي فيها هذه لها يعني لها إيجابيات ولها ما نقول سلبيات، لكنها يعني ليست مؤصلة كتأصيل الدروس العلمية. ولا أكرر يا إخوان أنك لا تكون مثقفا، احرص على الغور في العلم وأن تكون يعني محررا في كل فن من الفنون التي تحتاج إليها. نعم. لا شك الإنترنت إذا تعذر، هذا إذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لا شك اللي يسمع الإنترنت يعني يستفيد، لكن ليس كاستفادتك من العالم، اتصالك بالعالم ولقائك بالعالم لولا الملك إلا الأجر، يعني حضورك لحلقات العلم الأجر، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ولا مانع أنك تحضر عند هذا العالم وتستمع من هذا، لكن لا تعتاض عن حضور حلقات العلم بوسائل التقنية الحديثة إلا عند الضرورة، بحيث أنك ما تجد من يشرح لك هذا المتن، ويمكن أن تجمع بين الأمرين، تحضر عند هذا الشيخ، تحضر عند هذا الشيخ وتستفيد من 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 التقنية الحديثة. ولا التقنية الحديثة يعني بحمد الله من يصدق إنسان يدرس، يعني هذه محاضرة الآن عندنا محاضرة ألقيها الآن يستمع إليها أعداد هائلة ما تستطيع، يعني في جميع أصقاع العالم. أجب الآن اللي يتابعون الكلمة اللي ألقيناها قبل هذه يتابعونها مباشرة 1500
رحمة الله عليك.
أيه. أنتم ما تمثلون شيء بالنسبة لهم، يعني الإنسان ربما يصدم أحيانا يا أخوان، لاحظوا خصوصاً نقول للمدرسين والمشايخ قد يصدم من الأعداد التي أمامه، لا يهم أنك العدد الآن في وقتنا الحاضر، لا يهم أنك العدد، أن تلقي درس أول شيء تستفيد أنت الأجر، وثانيا الطالب أيضا من يأتي بعدك سيستفيد من هذا ما دام الشيء، لكن احرص على الحفظ والتسجيل. شيخنا رحمه الله كان ابن عثيمين على جلالة قدره كان لا ربما لا يحضر الدرس إلا 3 أو 4، ومع ذلك لم يقطع الدرس واستمر. وانظر الآن شرح زاد المستقنع، هذا الشرح الممتع، فرغ من دروس الذي يحضرونها ربما 7 أو 8 طلاب، ومع ذلك شوف انت ماذا، ما الذي ينتفع به؟ لا يوجد عالم يا أخوان، أقولها لا يوجد عالم على مدى 200 سنة انتفع الناس بعلمه وانتشر علمه مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. شيخ ابن عثيمين أبدا بدون منازع. الآن من هو أكثر عالم انتشار في الكتب؟ هو الشيخ رحمه الله. أكثر عالم إقبال طلبة العلم على كتبه هو الشيخ. لم يدع فنا من الفنون إلا شرحه، في النحو، في البلاغة، في المنطق، في أصول الفقه، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في المصطلح، في أصول كل الفنون، كل الفنون. وهو أقول يعني حينما درس هذه الكتب بعضها درسها وهو ولم وليس عنده سوى طلبة قليلة، طلاب يعني قليلون، لكن مع ذلك انتفع الناس به الحمد لله. لا تفضل. السلام ورحمة الله. الإنسان طالب العلم حينما يكون مبتدئا يكون منهجه وترجيحاته بحسب ما يكون شيخه عليه، يعني لا يحرص على مخالفة شيخه، ولا سيما إذا كان الشيخ من الحريصين على اتباع الدليل، لكن ممن يتبع الدليل ويأخذ بالدليل يتمشى لا يخالف شيخه. إذا ارتقى في العلم تمكن من الترجيح بحسب الطرق المعروفة بالترجيح. أنتم تدرسون أصول الفقه، تدرسون علم أصول الفقه، وأصول الفقه فيه باب فيما يتعلق بطرق الترجيح، أنه يتبع الدليل، أنت متعبد لله عز وجل بما دل عليه الدليل، لست متعبدا بما ذهب به حنيفة أو مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، لأن الله عز وجل يوم القيامة سيسألك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لن تسأل عن هؤلاء أو عن الشيخ فلان. فأنت إذا كان عندك ملكة فقهية وقدرة فقهية وأصولية على الترجيح بين المسائل فترجح، إذا لم تكن كذلك فإنك تقلد، ولكن من تقلد؟ أوثق من تجده علما وورعا ودينا. لا تقال مثلا طالب علم مبتدئ أو شيخ مبتدئ برجل أمضى عمره في العلم ومع ما أتاه الله عز وجل من الهدى والتقى والبيان. لا
تسمع الشيخ.
طيب طالبات خذ الطالبات ما انت
السؤال الذي ذكر، هل روض المربع هو المعتمد في المذهب وان كان هناك روايات وخلاف في المذهب؟
لا، ليس المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب عند المتاخرين ما في المنتهى والاقناع. العمدة المذهب عند المتاخرين كتاب المنتهى والاقناع، كتاب الاقناع والمنتهى، فاذا اختلف فالمنتهى هو العمدة، منتهى العمدة. المذهب استقر، مذهب الحنابلة استقر، والذي يعبر عن مذهب الحنابلة، وإذا أردت أن تنسب إلى مذهب الحنابلة فانسب إلى الإقناع والمنتهى. ولذلك من الخطأ عند بعض الباحثين أنه يبحث في مسألة وهو مذهب الحنابلة ثم يحيل المغني، المغني لا يمثل مذهب الحنابلة، المغني لا يمثل، حتى الإنصاف يا أخوان أحيانا لا يمثل مذهب الحنابلة، فإذا ذكرت الإنصاف تذكر معه شرح الإقناع شرح المنتهى، لأن صاحب الإنصاف أحيانا يقول هذا المذهب على ما اصطلحنا. ومن خلال تتبعي أن صاحب الإنصاف إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحنا تجد أن صاحب الإقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه في الغالب، فينتبه لهذا، لأن يعني بعض الناس في الدراسات الأكاديمية إذا أراد أن يحيل مسألة أي كتاب أقرب كتاب يحيل عليه، سواء الانتصار لأبي الخطاب فكذا كذا المغني، لا لازم لابد أن تكون الكتب التي تحيل عليها في البحوث والدراسات أن تكون كتب معتمدة، وغالبا كتب المتأخرين في المذاهب هي التي إيش هي التي يعني جمعت المذهب واستقر المذهب عليها. فمثلا في كتب الحنابلة كتاب شرح الإقناع وشرح المنتهى، في كتب مثلا الشافعية نهاية المحتاج مغني المحتاج ونحو ذلك، في كتب الحنفية مثلا حاشية ابن معابدين شرح فتح القدير، كتب المالكية شروحات خليل، هذه المختصرة، يعني ما تستطيع أنك تأتي وتقول مثلا وهو مذهب مالك انظر المدونة، لا تستطيع أن تنسب لهذا، أو تقول انظر مثلا الكتاب الفلاني مثلا انظر الرسالة للشافعي أو غيره، هذه صح هي تبع لمذهب الشافعية تابع لمذهب المالكية لكنها لا تمثل مذهب. فعند الإحالات في الدراسات والبحوث في الغالب احرص على أن يكون من جملة الكتب التي تحيل عليها كتب المتأخرين، يعني لا بأس تقول الإنصاف المغني لكن تذكر مثلا شرح منتهى الإرادة شرح الإقناع، لأنه قد يكون هناك اختلاف بين الكتابين كما تقدم. نعم وشلون اختلف؟ لا هو الغاية ليس عمدة، غاية المنتهى جمع، إذا اختلف غير إذا اختلف الإقناع والمنتهى في العبرة بما في المنتهى، أبد المنتهى هو المنتهى، تعرف السكري في التمر المنتهى هو السكري. ولذلك الشيخ يعني الشيخ منصور البهوتي يعني رحمه الله النعمة لله عز وجل أنه يقيضه وشرح منتهى الإرادات، شرح المؤلف الفتوحي شرح المنتهى الذي ألفه، شرحه كبير موسع لكنه ليس محرر، شرح منتهى الإرادات الشيخ منصور على أنه يعني يعتبر ثلث الشرح السابق، إلا أنه أكثر تحريرا لأنه شرع فرغ منه قبل وفاته. ويذكر أن الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه حج سنة 49، فصادف تلك السنة أن الشيخ منصور البهوتي حج، وكان قد الشيخ سليمان بن علي قد شرح منتهى الإرادات، يقول فلما اطلع على شرح الشيخ منصور مزق شرحه، ولما اطلع على شرح الشيخ منصور مزق شرحه، فشرح الشيخ منصور رحمه الله يعني شرح محرر، أول شيء بجهة عبارة مختصرة وعبارة واضحة ومحرر، ويعني يستنبط لك أحكاما من المسائل أحكام فقهية في غير أبوابها. أذكر مثالا لذلك في كتاب العدد، باب العدد، المرأة أصلا المرأة المحاد تحج في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، طيب لو حصل كما ذكر أبوه لو حصل منها إيذاء لجيرانها يقول تحول عبارة المنتهى وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، أصلا أنها تحاد في البيت لكن قال وتحول معتدة لأذاها لجيرانها. الشيخ منصور يقول قلت ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب، هذه مسألة تأخذها وتضعها في خيار العيب في باب الخيار، ف يعني مثل هذه المسائل يندر أن تجدها. فأعود وأقول أن شرح المنتهى الإرادات المتن مع الشرح هو المتن، ويمكن الاستعانة بالحواشي، وأفضل ما كتب حواشي على المنتهى ثلاث حواشي، حاشية الشيخ منصور وحاشية الشيخ الخلوتي ابن أخته وحاشية الشيخ عثمان بن قاعد النجدي، تجد أن ما فيه من المخالفات يشير إليها. نعم.
توجيه الشيخ بارك الله فيكم
بارك الله تفضلتم بالتوجيه العام لدراسة الفقه. نحن هنا في الكلية الشرعية خاصة في كلية الشريعة بدولة الكويت نريد توجيه خاص للطلبة وكذلك الأخوة الأخوات على ضحية التدريس خصوصا في دراسة الفقه. هل دراسة الفقه تكون بمراعاة أحوال المبتدئين أم تكون دراسة خاصة منهجية لطلبة الجامعة؟ وإذا كان كذلك المعتمد كتابا مثلا كروض الظلم أو غيره وهناك صعوبة على الطلاب، هل هناك تهذيب أو مقدمة للكتاب؟ وكذلك إذا سمحتم هل نؤصل للطلبة في صور المذهب والمسائل ونجعل الخلاف إشارة، أم يكون الخلاف هو الأصل ثم نذكر خلافات المذاهب؟ وتعلمون بارك الله فيكم أحوال الطلبة في تلقيهم لذلك.
لا، من أنفع الطرق بالنسبة للدراسة المنهجية للطالب أن يقرر من كتاب الروض المربع ويقرأ والأستاذ يوضح العبارة، يوضح عبارة الكتاب ولا يشير إلى الخلاف إلا في المسائل الكبيرة المهمة، لأن كونه يشير إلى الخلاف في كل مسألة هذه يتشعب. بعض الأساتذة إذا مر بمسألة جعل ذكر الخلاف، ربما يذكر 6 صفحات 7 صفحات أو تكون هالمسألة من ضمن بحثه، فيأتي القول الأول، أدلة القول الأول، الرد عليها، المسألة هذه يتكلم فيها 10 صفحات. نقول هذه لا تؤثر الطلاب، الطلاب ليسوا بحاجة إلى معرفة الخلاف، الخلاف يجدونه في الموني وفي غيره، الخلاف الطلاب بحاجة إلى التأصيل، أصل الطالب بحيث أن عبارة الكتاب يفهمها وتذكر خلاف في المسألة وتقول والقول الثاني في المسألة كذا ودليلهم كذا وتمشي. هذا اللي ينفع الطلبة ويستقر في قلوبهم وأذهانهم، أنك تقرأ عبارة الكتاب قول المؤلف كذا وكذا وكذا، تشرح هذه العبارة وتذكر دليلها، إن كان المؤلف ذكر دليل تبين الدليل أو تذكر من عندك الدليل، تقول والقول الثاني في المسألة كذا وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي وأحمد ويمشي. أما كل مسألة من المسائل ستقف عندها ستؤلف يعني مجلدات كبيرة. هذه الطريقة يا أخوان فيها فائدتها أنه يستقر بها حتى الروض، تجد أن الطالب يستحضره استحضار، بخلاف ما إذا جعلت الروض مجرد عناوين مسائل خلافية. يعني بعض الأساتذة تجد يقرأ الروض عبارة ولا يجوز كذا أو كره كذا وكذا وكذا وتكلم، نعم هذه يشير إلى مسألة كذا ولا يتكلم عن العبارة من حيث الإيضاح، فيجعل الروض المربع أو المتن يجعله عناوين مسائل خلافية. هذه الطريقة في الواقع عقيمة، الطريقة التي يستفيد منها نفس المدرس الأستاذ والطالب أن يشرح المتن ويوضح عبارته ودليله ثم يشير إلى الخلاف في المسائل التي يكون فيها الخلاف قوي. وإلا لا يخفى عليكم أن ما في مسائل المسائل المجمع عليها والمتفق عليها قليلة، كل مسائل لا سيما في البيوع، كل مسألة فيها خلاف، ولذلك شيخنا رحمه الله في البيوع يقول متى انقدح في ذهنك أنه لماذا لم يكن كذا فاعلم أن فيها قولا. يعني مثلا في البيوع قال ويحرم كذا أو ولا يجوز كذا، تقول ليش ما قال يجوز، ابحث تجد أنه يجوز، لأن البيوع المعاملة مبناها في الغالب على التعليلات والنظر، ليست أمورا تعبدية مبنية على أدلة نظرية أدلة شرعية، ففي الغالب أنها ترجع يقول لأنه غرر، لأنه ظلم، لأنه كذا، قد يقول الإنسان يعكس المسألة. فغالبا مسائل المعاملات متى انقدح في ذهنك، ولا أقول في ذهنك يعني طالب العلم ليس عاميا، طالب علم إنسان متمكن، انقدح في ذهنه لماذا لم يكن الحكم في المسألة كذا، فاعلم أن فيها خلافا، سواء وجدت هذا الخلاف في مذهب الحنابلة أم عند غيرهم.